أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم إخوتي وأخواتي في حلقة جديدة من برنامج أسئلة وأجوبة مهدوية. كنا في الحلقة السابقة تكلمنا عن بعض الخطوات المتعلقة بمنهج المنتظرين والممهدين لظهور الإمام المهدي صلوات الله عليه، وقلنا أن تلك الخطوات لها أثر فعال في أن يعيش الفرد حالة الانتظار الحقيقي، وأن يتهيأ ليكون من أنصار الإمام صلوات الله عليه. وفي هذه الحلقة نكمل خطوات ذلك المنهج حتى يتبين المرء أمره، وهذه الحلقة سنخصصها لبيان بعض الأمور العملية التي ليست فقط يطلب فيها المعرفة، إنما يطلب فيها العمل. هذه الخطوات نذكر خطوتين أو ثلاثة مما له دخل في هذا المجال، ومما يؤدي بالمؤمن بأن يكون على الدرجة المطلوبة لدرجة أنصار الإمام والممهدين لظهوره. النقطة الأولى المهمة التي نذكرها في هذه الحلقة مما له دخل في انتظار والتمهيد للإمام صلوات الله عليه هي توفير الحصانة الرصينة ضد أسباب الانحراف. إن على من ينذر نفسه للتمهيد للظهور لابد أن يتمثل الإسلام في حياته العملية، باعتبار أن يوم الظهور ما هو إلا يوم ظهور الإسلام بحلته الإلهية التي ارتضاها لنا رب العالمين وارتضاها لجميع المسلمين. وهذا الأمر يقتضي أن يتوفر المؤمن على حصانة رصينة وترسانة صلبة ضد أسباب الانحراف، لأن من أهم سمات زمن الغيبة التي نعيشها هذه الأيام هي أن أسباب الانحراف متوفرة بشكل كبير وسيولتها واضحة بشكل لافت، بحيث أصبحت في متناول الجميع ولا صعوبة في الحصول عليها علنا وخفاء. لذلك كان لزاما على المؤمن أن لا يذوب في هذا المحيط الفاسد، وفي الوقت نفسه لا بد أن يعمل على التعايش مع هكذا وضع منحرف، لا فقط للتعايش وإنما ليعمل على إصلاح ذلك الوضع الفاسد. وطبعا الموازنة بين هذين الأمرين، بين عدم الذوبان في المحيط الفاسد وبين معايشة هذا المحيط ومحاولة إصلاحه، هذه هي رهان المؤمن على نجاحه في اختبار زمن الغيبة. وهذه الحصانة إذا أراد، يعني إذا سألنا شخص مؤمن يقول كيف أتوفر على هذه الحصانة، كيف أحصن نفسي وأحميها من أسباب الانحراف، الروايات الشريفة بينت هذا الأمر بصورة جلية. كل من يريد أن يضمن عدم الذوبان في المحيط الفاسد عليه أن يلتزم الأمور التالية. الأمر الأول التمسك بالتقوى. التقوى هذا عبر عنها أمير المؤمنين صلوات الله عليه بأن التقوى حصن الإيمان، يعني إذا اعتبرت الإيمان جوهرة وتريد أن تجعل حولها حصن وجدار مانع، هذا الحصن والجدار المانع الذي يمنع السراق وشياطين الإنس والجن من أن يتلفوا الإيمان أو يسرقوا الإيمان، هذا الحصن هو التقوى. التقوى حصن الإيمان. وتقدم في الحلقة السابقة رواية الإمام الصادق عليه السلام التي قال فيها إن لصاحب هذا الأمر غيبة فليتق الله عبد وليتمسك بدينه، فأمر الشيعة بتقوى الله عز وجل التي تسبب التمسك بالدين. طبعا قد يتساءل البعض يقول نحن كثيرا ما نسمع بالتقوى وبضرورة التزام التقوى، لكن ما هي حقيقة التقوى؟ طبعا التقوى يمكن أن نقول أنها مفهوم مركب من عملين. العمل الأول يسمى الورع. الورع ما هو؟ هو الابتعاد عن المعاصي صغيرها وكبيرها. والأمر الثاني الاجتهاد. والاجتهاد ماذا يعني؟ يعني بذل الجهد في عمل الواجبات والطاعات. فيكون معنى التقوى بعبارة بسيطة هي فعل الواجبات وترك المحرمات. كل من فعل الواجبات كلها وترك المحرمات كلها هذا كان متقيا، هذا يصير على درجة من التقوى. وطبعا هناك مراتب أخرى للتقوى، هذه أول مرتبة للتقوى والتي لا يتنازل عنها في المؤمن. كل مؤمن عليه أن يتمسك ويفعل الواجبات وأن يترك جميع المحرمات، هذه هي المرتبة الأولى والضرورية للتقوى. هناك طبعا مراتب أخرى للتقوى، مثلا مرتبة فعل المستحبات وترك المكروهات، هذه مرتبة راقية من مراتب التقوى. وهناك مرتبة أخرى هي مرتبة عدم التفكير بالحرام وعقد النية دائما على فعل الحسنات، هذه مراتب ثلاثة للتقوى. لكن طبعا المرتبة التي لا يتنازل عنها في حق المؤمن هي المرتبة الأولى، فعل الواجبات وترك المحرمات، هي هذه معنى التقوى. وهذا ما عبر عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بقوله: أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. فإذا النقطة الأولى في ما يوفر الحصانة ضد أسباب الانحراف هو التزام التقوى، يعني فعل الواجبات وترك المحرمات. النقطة الثانية التزام محاسن الأخلاق، إذ أن التزامها عامل قوي ومهم في تقوية التقوى وتنميتها. إذا أراد شخص أن يقوي من تقواه عليه أن يلتزم الأخلاق الحسنة، وبالتالي سيحافظ على إيمانه. في الرواية عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لأصحابه ذات يوم: من سر أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر. فطلب من المنتظر أن يعمل بالورع الذي هو كما قلنا قبل قليل جزء مهم من التقوى، اللي هو الابتعاد عن المحرمات. إضافة إلى هذا ماذا يعمل أو ماذا يلتزم؟ يلتزم محاسن الأخلاق وهو منتظر. فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. هكذا قال الإمام الصادق عليه السلام. إذن إذا أردنا أن نوفر الحصانة ضد أسباب الانحراف علينا أولا أن نلتزم التقوى، وثانيا أن نلتزم محاسن الأخلاق. الآن هنا أمر ثالث، هذا يساعدنا على التزام ذينك الأمرين، على التزام التقوى ومحاسن الأخلاق، وهذا هو الصبر، خصوصا وأن طول الغيبة مدعاة لليأس والقنوط عند البعض. فلولا الصبر الذي يلتزمه المؤمن لفقد إيمانه. لذلك أكدت الروايات الشريفة على التزام الصبر كمنهج عملي في زمن الغيبة. يقول صلى الله عليه وآله في حديث: طوبى للصابرين في غيبته، طوبى للمقيمين على محجتهم، أولئك وصفهم الله في كتابه فقال: والذين يؤمنون بالغيب، وقال: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وفي رواية أخرى عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: ما أحسن الصبر وانتظار الفرج، أما سمعت قول العبد الصالح: فارتقبوا إني معكم رقيب، وانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم قال الإمام الرضا عليه السلام: فعليكم بالصبر، فإنه إنما يجيء الفرج على اليأس، وقد كان الذين من قبلكم أصبر منكم. إذن ينبغي على المؤمن أن يتمثل الصبر بأشد صوره في مسألة الانتظار، من جهة حبس النفس على أمر الله تعالى، بمعنى التسليم بما قدره الله تعالى من الوقت المحدد للظهور المبارك، بحيث يرضى المؤمن بذلك بقلبه وعقله، ولا يحدث نفسه أبدا بما يوحي بالاعتراض على تقدير الله تعالى. وحتى يضمن المنتظر المؤمن هذه المرتبة، عليه أن يستمع إلى بعض فقرات زمن الغيبة، دعاء زمن الغيبة، الذي يقول فيه الإمام صلوات الله عليه: اللهم فثبتني على دينك، واستعملني بطاعتك، ولين قلبي لولي أمرك، وعافني مما امتحنت به خلقك، وثبتني على طاعة ولي أمرك الذي سترته عن خلقك وبإذنك غاب عن بريتك، وأمرك ينتظر، وأنت العالم غير المعلم بالوقت الذي فيه صلاح أمر وليك، في الإذن له بإظهار أمره وكشف سره، فصبرني على ذلك. هذه الفقرة التي لا بد أن نتأمل فيها: فصبرني على ذلك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت، ولا كشف ما سترت، ولا البحث عما كتمت، ولا أنازعك في تدبيرك، ولا أقول لما وكيف، وما بال ولي الأمر لا يظهر، وقد امتلأت الأرض من الجور، وأفوض أموري كلها إليك. إذن هذا الجانب أيضا لا بد أن نلتزمه كمنهج في منهج المنتظرين. علينا أن نحصن أنفسنا من أسباب الانحراف بالتقوى ومحاسن الأخلاق، والصبر على التقوى ومحاسن الأخلاق. هذه النقطة المهمة في هذا الجانب. هنا نذكر أيضا خطوة مهمة من خطوات المنتظرين، من خطوات المنهج العملي للتمهيد للظهور المبارك، هي خطوة تنمية الجوانب الروحية والغيبية في داخل الإنسان. بمعنى على المؤمن الذي يريد أن يكون من أنصار الإمام أو من الممهدين للإمام، عليه أن يلتزم بعض الأعمال التي لها دور غيبي في تعجيل الظهور، ولها أثر في تنقية الروح وربطها بالسماء والغيب. وطبعا هذا أقل ما يمكن أن يفعله المؤمن لمولاه الإمام صلوات الله عليه، وفاء لحقوقه العظيمة علينا والتي ربما لا نستطيع إحصائها. يكفي أنه عجل الله تعالى فرجه واسطة فيض وجودي علينا، فبه نحيا وبه نرزق وبه يرحمنا الله تعالى، وبه استمرت الحياة، إذ لولا الحجة لساخت الأرض ومن عليها. فهو أمان لأهل الأرض كما أن النجوم لأهل السماء. وعلى كل حال ينبغي على المؤمن أن يلتزم بعض الأعمال التي لها أثر في تنقية الروح وربطها بالإمام صلوات الله عليه. وهذه الأعمال عديدة ذكرتها الروايات الشريفة وعلماؤنا الأعلام، نذكر منها التالي: العمل الأول الصدقة، يعني أن يلتزم المؤمن بدفع صدقة ولو قليلة يوميا نيابة عن الإمام المهدي صلوات الله عليه. أدفع صدقة أنوي بها ماذا؟ مثلا أنوي بها دفع البلاء عن الإمام المهدي صلوات الله عليه، وأنوي بها تعجيل فرج الإمام، أنوي بها التقرب إلى الإمام. كثير من النيات والقصود التي تصب في هذا المعنى يمكنك أن تجعلها في صدقة قليلة تلتزمها يوميا عن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه. ومهما كانت الصدقة قليلة طبعا لا تستحي من إعطائها. يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا تستحي من إعطاء القليل، فإن الحرمان أقل منه. فإذا على المؤمن من الآن وصاعدا، كل من يسمع هذا الأمر، عليه أن يلزم نفسه بأن يدفع صدقة يوميا، يدفع بها، ينوي بها دفع البلاء عن الإمام، وينوي بها تعجيل الظهور والتقرب للإمام، ويمكن أن يقصد بها مثلا أنه هذه الصدقة عن أبويه أو لدفع البلاء عن نفسه، ماكو مشكلة ما دام هي صدقة ورحمة الله عز وجل واسعة، يمكن للمؤمن أن يجعل فيها عدة نيات صالحة في هذه الصدقة القليلة، لكن الضروري كممهدين أن ننوي فيها أنه صدق عن الإمام دفع البلاء عنه أو تعجيل الفرج أو تقرب إليه وما شابه. هذا العمل الأول. العمل الثاني إهداء الأعمال العبادية للإمام صلوات الله عليه. ديدن علمائنا أنهم كانوا يجهدون أنفسهم بعمل بعض الأعمال ويهدون ثوابها للإمام المهدي أو ينوبون، يعني أنت مرة تصلي ركعتين لما تنتهي تهدي ثوابها للإمام، ومرة لا، أنت من البداية عندما تريد أن تصلي ركعتين تقول أنا أصلي هاتين الركعتين نيابة عن الإمام، ماكو مشكلة، سواء تهدي ثواب العمل للإمام أو تنوي النيابة بالعمل عن الإمام صلوات الله عليه، المهم أن تذكر الإمام صلوات الله عليه بالأعمال العبادية، مثلا أن يصلي المؤمن ركعتين هسه يوميا أسبوعيا في مرقد من مراقد المعصومين في المسجد في البيت، تصلي ركعتين وتهدي ثوابها أو تصليها نيابة عن الإمام المهدي، هذا له أثر في تنقية الروح وفي ربطها بالإمام المهدي. ومثلا أن يصوم المؤمن يوما واحدا على الأقل في السنة يصوم يوم واحد مستحب نيابة عن الإمام أو يهدي ثوابه للإمام المهدي صلوات الله عليه، وإهداء الأعمال المستحبة للأعمال ما فيها مشكلة كما يقول الفقهاء. مثلا المؤمن يختم القرآن ولو مرة واحدة في العمر، وإن كان المفروض يعني على الأقل كل سنة الشخص يختم القرآن ويهدي ثوابه للإمام المهدي صلوات الله عليه، بس إذا ما يستطيع على الأقل أن تسجل ختمة قرآن تجعلها في صحيفة أعمالك نيابة أو تهدي ثوابها للإمام المهدي صلوات الله عليه، وهكذا يمكنك أن تشرك الإمام المهدي في أي عمل صالح تقوم به تهدي ثوابه للإمام. وطبعا هذا لا يعني أن ثوابك بأداء ذلك العمل يقل، لا، ثوابك محفوظ عند الله عز وجل إن شاء الله، ويضاف إليه أنك أشركت الإمام في عملك العبادي فتتقرب بذلك إلى مولاك صاحب العصر والزمان. ومن هذا القبيل على المؤمنين أن يهتموا بقضية إقامة المجالس الخاصة بذكر الإمام المهدي صلوات الله عليه وذكر قضيته في شتى جوانبها والمشاركة العملية في ذلك، ومثلا إقامة المسابقات الخاصة بالقضية المهدوية التي لها أثر مهم في تنمية الجانب المعرفي والجانب الروحي لدى المنتظرين للإمام. علينا أن نلتفت، مثلا نطلب من مؤسسة أو نطلب من عالم أو من خطيب أن يقيم لنا بعض المحاضرات التعريفية بالإمام المهدي وبقضيته، نعمل مثلا مسابقة للأطفال في بعض الأسئلة المتعلقة بقضية الإمام حتى نزيد من معرفتهم ومن ارتباطهم الروحي بالإمام صلوات الله عليه. هذه مسألة لا بد أن يلتفت إليها الإخوة الذين يريدون أن يكونوا من أنصار الإمام ومن الممهدين لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أمر آخر أيضا ضروري في قضية تنمية الجانب الروحي هو التزام الدعاء، وطبعا الروايات الشريفة ذكرت مرحلتين لالتزام الدعاء في زمن الغيبة. المرحلة الأولى مرحلة الدعاء للإمام المهدي صلوات الله عليه لحفظه من كيد الأعداء ولتعجيل ظهوره، وهنا قائمة من الأدعية الواردة في هذا المجال، مثلا دعاء الفرج اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، مثلا دعاء العهد الذي يقرأ كل صباح، ومثلا دعاء الندبة الذي يقرأ في يوم الجمعة. وفي هذا السياق أيضا تدخل الزيارات الخاصة بالإمام صلوات الله عليه، والتي أهمها زيارة آل ياسين التي ورد التوقيع الشريف في مقدمتها هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى: سلام على آل ياسين، إلى آخر الزيارة. هذه المرحلة الأولى. إذن المرحلة الأولى من الدعاء أن ندعو للإمام المهدي لحفظه من كيد الأعداء ولتعجيل فرجه وظهوره، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أن يدعو المؤمن لنفسه في زمن الغيبة لحفظ إيمانه ودفع كيد الشياطين عن نفسه. وأيضا هنا نجد قائمة من الأدعية. مثلا ورد في الرواية أن الإمام الصادق عليه السلام ذكر زمن الغيبة لزرارة، زرارة أحد أصحاب الإمام الصادق، فقال زرارة: جعلت فداك، فإن أدركت ذلك الزمان، زمن الغيبة، الزمن الذي نعيشه هذه الأيام، فأي شيء أعمل؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: يا زرارة، إن أدركت ذلك الزمان فأدم هذا الدعاء، يا دعاء: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. وهذا الدعاء طبعا موجود في كتاب مفاتيح الجنان، دعاء طويل يمكن للمؤمن أن يقرأه في ذلك الكتاب. ومنها دعاء الغريق الذي قال عنه الإمام الصادق عليه السلام: ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى، ولا إمام هدى، ولا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق. قال عبد الله بن سنان: وما هو دعاء الغريق؟ فقال الإمام الصادق: تقول: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. هذه الأدعية وغيرها نجدها مما ينبغي على العبد المؤمن أن يلتزمه في زمن الغيبة حتى يرتبط روحيا بالإمام، وحتى يحفظ نفسه من مكائد الإنس والجن في زمن الغيبة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم، إنه غفور رحيم. والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله نلتقيكم في حلقة مقبلة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.